أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. الليلة الاثنين المرعب طبعا، وزي ما احنا متعودين بنسمع قصص من كل مكان في العالم، قصص رعب حقيقية مترجمة دايما كل يوم اثنين مرعب. لكن الليلة وبناء على طلب كتير من الأصدقاء، أنا قررت أنشر أكبر تجميعة مرعبة من قصص الزوهريين. بعد سماع القصص كمان هتلاقوا ملف مهم جدا فيه كل المعلومات الخاصة بالزوهريين في العالم العربي، ومنه هتقدروا تكتشفوا إذا كان حد فيكم شخصيا زوهري. الملف ده شارك في إعداده الصديق الراقي وأدمن القناة محمد سلطان، كل الشكر لي. دلوقتي تعالوا نعيش الأول اللحظات المخيفة والمرعبة مع تجارب حقيقية للزوهريين. طبعا كلنا عارفين ان الزوهريين بيبقى عندهم حساسية تجاه العالم الموازي، بيشوفوا حاجات احنا ما بنشوفهاش، بيحسوا بحاجات احنا ما بنحسهاش، وده تحديدا اللي حصل مع رانيا. رانيا زوهرية من الدرجة الاولى، بتشوف حاجات وبتسمع حاجات نادر جدا ما البشر ياخدوا بالهم منها. تعالوا نسمع تجربة رانيا. في مرة لما كانت بنتي صغيرة عمرها أقل من سنة، كنت نايمتها على السرير وحجزت حواليها بالمخدات علشان ما توعش، وهي نايمة وأنا رحت قعدت في أوضة تانية من البيت أرتاح شوية. فجأة سمعت صوت ضحكة طفل في الريسبشن. الضحكة كان صوتها عالي، ولادي وقتها كانوا كلهم نايمين. خرجت من الأوضة وما لقيتش حد، بعدين قلبي كلني على البنت فقلت اروح اشوفها. المفاجأة اني لقيت بنتي نايمة على الارض على بطنها جنب باب الأوضة من برة. على فكرة وقتها عمرها ما كانش يتعدى شهور، يعني لا تقدر تقوم ولا تنزل من سرير لوحدها. انا وقفت متسمرة في مكاني، اخدت بنتي في حضني وكانت في سابع نومة، قعدت اقرأ عليها قرآن ونيمتها. المرة دي نيمتها في سريرها. أقسم بالله كنت برتعش من الخوف. البنت زي ما يكون في حاجة شالتها من السرير ونيمتها على الأرض. أنا حمدت ربنا أنها كانت سليمة وما تجرحتش ولا حصلها أي حاجة. ولحد يومنا ده كل ما افتكر الموقف ده جسمي أشعر من الخوف. مرة تانية قبل ما اتجوز كنت متعودة أخد شاور بالليل في وقت متأخر، لأن المية وقتها كانت بتقطع كتير وكانت بتيجي متأخر بالليل. دخلت أخد حمام حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، أهلي كانوا كلهم نايمين. أنا كنت بدندن في الحمام وبغني، يعني بسلي نفسي وكده. والله فجأة لقيت صوت رج في الحمام، وكان صوت واحدة قالت لي أنا اتخشبت من الخضة واتكتمت وبطلت غنى وحاولت أخلص حمامي بسرعة. وشوية لقيت خبط على باب الحمام وصوت أختي بتنادي عليا باسمي، رانيا رانيا. رديت عليها وقلت لها ثواني وخارجة. رجعت بعد ثانية وخبطت تاني ونادهت عليا، رانيا رانيا. والخبط كان من برا الحمام. قلت لها حاضر أنا خلصت وطلع. بعد ما لبست طلعت من الحمام وقلت أنبه أختي إني خلصت. المفاجأة إني لقيت أختي نايمة في سابع نومة وكل اللي في البيت نايمين. استنتجت فعلا إن الصوت اللي سمعته في الحمام ما كانش طايق وجودي فيه. تاني يوم سألت أختي إذا كانت خبطت عليا وأنا باخد شاور بالليل. طبعا قالت إنها ما صحيتش من نومها خالص. ولما حكيت لماما، ماما قالت لي غلط تستحمي بالليل، أنت كده بتضايقيهم، احمدي ربنا إنك ما تأذيتيش. من محافظة الشرقية وصلتني الرسالة دي من رانيا. رانيا بتقول أنا عندي أخويا الله يرحمه متوفي. بعد موته بفترة أنا بقيت بداوم على زيارة المقابر كل يوم أربع. كل يوم أربع كان لازم أكون عنده. في يوم وأنا بزور المقابر وقفت أقرأ الفتحة. وقفت قدام القبر لكن ورايا لاحظت إن في قبر مفتوح. القبر ده كان فاضي. بعدين بصيت عليه من جوه لأن في العادة بيكون في ناس بتقعد جوه بيشربوا وكده يعني. أنا وقفت أقرأ الفتحة وبعدين حسيت في حركة ورايا. اليوم ده أنا كنت رايحة متأخرة لكني صممت إني أروح ورحت فعلا. وقفت أقرأ الفتحة وبعدين حسيت في حركة ورايا. لما بصيت لقيت كلب الله أكبر ورايا كبير جدا، مش عارفة طلع منين. أنا وقفت من الخوف، اتشليت في مكاني. أنا أصلا عندي فوبيا من الكلاب. وقفت شوية لحد ما استوعبت اللي أنا فيه كل ده، والكلب واقف بيبص عليا بنظرة ثابتة. حجمه كبير جدا بحجم الحمار، والله العظيم ده حصل حقيقي. أنا حاولت أتحرك بالراحة، لقيته بيتحرك وبيطلع منه صوت غريب. أنا أول ما سمعت صوت الزمجرة جريت جري ما جريتهوش في عمري، ووقعت على الأرض. بعدين قمت جريت وركبت العربية وعلى البيت، وما حكيتش لحد الحكاية دي. بعدها أخدت شاور ورحت لسريري علشان أنام. الموقف كله شفته قدامي تاني بيتكرر. حاولت أقرأ قرآن وأنام وأنا على المخدة، لكني حسيت بحاجة بترفع الغطا وبتنام جنبي. كنت حاسة بنفسها. فضلت كل ما أجي أنام أحس نفس الإحساس، كل ما أشوف حلم يتحقق أحس بحاجة تحصل، لحد ما جه اليوم اتخطبت واتجوزت. لكن أول ما اتخطبت الأحلام زادت. رحت لوحدة جارتنا وحكيت لها على كل اللي بيحصل لي. قالت لي حطي مصحف تحت المخدة. أنا عملت كده فعلا، وبقيت أصحى من النوم كأني مضروبة، جسمي معلم أزرق وبيوجعني. المهم اتجوزت. أول يوم عدى كويس، وتعالى لتاني يوم جواز. بقيت مش طايقة جوزي ولا عايزة أشوفه. بقوا يودوني للشيوخ ويقولوا اني ملبوسة من جن جديد. اخدت 6 شهور متبهدلة مع النصابين والدجالين، تعب نفسي غير عادي، وجوزي تعب معايا جدا. الامور اتطورت جدا، بقى بيظهر لي في الشقة. هو ما كانش عايزني اكمل مع جوزي، وكل اللي انا عايزاه وكنت بحلم بيه اني اروح اقعد في المقابر. ما بقيتش ارتاح غير في المقابر، راحتي بقت هناك. لكن ارجع البيت اتعب واتكلم بصوته هو. اخر حاجة حصلت جوزي اتطلقت منه، دهبي بقى يختفي، حاجاتي بقت تضيع. في النهاية صعبت على امي جدا، وقررت تاخدني توديني الشيخ. الشيخ ده هو اللي حلها بعد ربنا سبحانه وتعالى. ودلوقتي الحمد لله اتجوزت وخلفت 2 زي القمر. من رانيا طبعا كلنا عارفينها الزوهرية، فطبعا بتحكي لنا المواقف اللي بتحصل معها في حياتها بشكل مستمر. المرة دي رانيا بتحكي لنا قصة حصلت من سنين طويل. مرة كانت بنتي عيانة جدا، وكانت واخدة دور برد ودرجة حرارتها مرتفعة. طبعا وديتها للدكتور وكتب أدوية، وكنت ملتزمة بموعدها، اديتها الدواء وكان معاد المضاد الحيوي الساعة 5 بعد الظهر. فقلت خلاص أنا هنام جنبها بكام ساعة دول واصحى على ميعاد الدواء. ونمت من التعب ما حسيتش بنفسي. فات وقت ما اعرفش قد ايه، وفجأة صحيت على صرخة وحد بيصرخ في وداني وبيقول لي ماما. الصوت كان عالي جدا لدرجة ان وداني صفرت. فتحت عيني نص فتحة كده، افتكرت ان بنتي فيها حاجة، وببص لقيت ايه؟ لقيت كيان مظلم، ظلام دامس، حاجة طويلة واقفة جنب السرير من الجنب اللي بنام فيه. أنا كل ده ما كنتش مركزة ومدروخة، فقلت في بالي وأنا ببص على الشيء ده، أنا بنتي كبرت إمتى؟ أنا بنتي مش طويلة كده. فركت عيني علشان أبص كويس وأشوف مين اللي واقف جنبي. أقسم بالله لقيت الشيء اختفى في لمح البصر أول ما بدأت أنتبه. بصيت في الموبايل لقيت الساعة 5 العصر بالظبط، ميعاد الدواء بتاع بنتي. وقمت لقيتها يا قلبي مولعة، عملت لها كمادات. وقتها أنا حمدت ربنا وقلت ده أكيد من عمار البيت، ربنا بعته لي علشان أصحى وانتبه لبنتي واديها الدواء واعمل لها الكمادات، لأنها كانت سخنة نار. موقف تاني بتحكوه لنا رانيا. مرة قبل ما اتجوز كان عندي مشوار مهم جدا، فظبطت الموبايل على الساعة 9 الصبح من بالليل. صحيت تاني يوم على صوت بيجلجل في وسط أوضتي وبينادي وبيقول محمد. وده اسم أخويا. والله صحيت وصدى صوته كان بيتردد في الأوضة، كان صوت راجل. قمت مخضوضة، لقيت الساعة 9 إلا 10 الصبح. القصة دي من الجزائر وبعتتها دايفا كوين. أنا كنت متجوزة في سنة 2000 وسكنت مع أمي لأني وحدتها ومحبتش أسيبها لوحدها. ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالولد. لما أصبح عنده 3 سنين أنا لاحظت حاجة، لاحظت أنه زوهري زيي، لأن أنا زوهرية من الدرجة الأولى وفي كل العلامات. في سنة 2004 أنا عزلت المدينة تانية قريبة من مسكن أمي بحوالي 4 كيلو. المنطقة كانت شبه مهجورة من السكان، يعني ما فيهاش سكان كتير. احنا كنا أجرنا فيلا ما كانتش مكتملة أنا وجوزي، لكن بعد يوم واحد بس بدأ يحصل معانا حاجات مرعبة ومش مفهومة أبدا، زي صوت أواني بتقع في المطبخ، برودة في الجو مش مبررة، وأحيانا أصوات همس غريب. أنا بصراحة كنت بحس بضيق شديد في مناطق معينة من البيت. باختصار يعني كان البيت فيه رهبة مخيفة، بس أنا أيامها قلت معلش المهم هو بيت والحمد لله، وقررت أني أحاول أكيف نفسي على الوضع ده. بالرغم من أن جوزي بيشتغل بالليل وما بيرجعش البيت قبل الساعة 5 الصبح، يعني أنا بفضل صاحية لحد الصبح، بس ده كان بالنسبة لي عادي لأني تقريبا من حوالي 27 سنة بطلت أنام فترة الليل ولحد النهاردة ومعرفش ليه، وكمان معرفش إزاي ده حصل معايا، والغريبة أني ما بتعبش ولا بحس بأي مشكلة. المهم مرة كنت في البيت بالليل فقلت لجوزي قبل ما يروح لشغله يجيب لي كام شريط فيديو من أفلام الرعب عشان أسهر عليهم. أنا الحقيقة مدمنة على أفلام الرعب من وأنا صغيرة. جوزي وقتها كان بيشتغل سواق تاكسي فراح جاب لي 6 أفلام وسابني وراح الشغل. بعدها أنا كنت قاعدة بتفرج على فيلم المصاص دماء وكنت متابعاه بتركيز كبير جدا وأنا لوحدي. الدنيا برا كانت بتمطر والرياح كانت رهيبة. أنا فاكرة الليلة دي كويس. الليلة دي الرياح كانت قوية كمان وصوت الرعد كان كل شوية يفزعني. اتخيلوا معايا الجو الرائع ده، يعني كنت عايش حالة متكاملة من الرعب بالمؤثرات الطبيعية. لكن وبعد لحظات سمعت خبطة قوية على الباب الخارجي. أنا خفت كتير، أنا بطبيعتي ما بخافش وما بعرفش الخوف، لكن يوميها في ظل كل الأجواء اللي كانت حواليا وفي ظل إن ده بيت جديد ودي كانت أول ليلة وكمان جوزي مش موجود، فأنا خفت كتير لأول مرة. المهم أنا جمدت قلبي وخرجت لبرة علشان أشوف إيه اللي حصل. أنا في الأول فكرت إنه ممكن يكون حرامي. فتحت الباب وقفت في الساحة، كنت واقف وأبص حواليا بحاول أفهم إيه اللي حصل، لكني ما لقيتش أي حاجة. يمكن الملاحظة الوحيدة كانت إن الباب بتاع الفيلا كان مفتوح على الآخر، ده بالرغم من إني كنت متأكدة إني كنت قافلها بالمفتاح. أنا فضلت واقفة أبص حواليا تقريبا حوالي 10 دقايق ربع ساعة وأنا واقفة برا، وبعدها كانت الصدمة. سمعت صوت زي حد بينازع وبيتألم، فقربت من المكان اللي جاي منه الصوت، وفجأة مر قدامي ما أعرفش إزاي طيف أبيض يمكن خيال عامل زي البرق، دخل الحوش بتاع الفيلا وكان جاي من ناحية الحمام الخارجي. أنا بسرعة دخلت جوه وأنا برتعش من الرعب. وبعدها بشوية كانت الساعة بقت 5 الصبح، جوزي رجع من شغله ودخل الحمام وهو مستعجل. أنا من شدة الخوف كنت عمالة تابعه بعينيا وأنا مرعوبة. أنا حتى ما استنيتش إنه يطلع وقعدت أحكي له على اللي حصل وعلى اللي سمعته، فقال لي بلهجتنا راح تهبلي وتهبليني معاكي، الأفلام راح يجننوكي. وقتها أنا دخلت أوضتي وفجأة سمعته بيصرخ من جوه الحمام فسبته. كان بيصرخ وبيقول حتى في الحمام بتتجسسي عليا. أنا اتفاجئت، اتجسس عليه ليه يعني؟ فبصيت من الشباك وقلت له أنت بتتكلم مع مين؟ قال لي بتكلم معاكي. أنا وقفت في مكاني، أنا كنت في حالة ذهول لأني كنت جوه اوضتي وما كانش فيه اي مكان، يعني المكان اللي انا كنت فيه ما كانش قريب ابدا من الحمام. فقلت له انت بتقول ايه، انا اصلا في اوضتي. لقيته خرج بسرعه وهو بيرتعش من الخوف وبيقول لي انا شفت واحده ست لبس ابيض في ابيض، لكن وشها كان بشع وكانت واقفه عند باب الحمام. بسرعه دخلنا بعد الموقف ده وقفلنا الابواب وقعدنا نبص لبعض واحنا بنرتعش من الخوف. وفجأة سمعنا اواني وحلل بتترمى على الارض. الوضع كان عامل زي اللي في حرب حقيقي بالظبط، هجوم كامل، رزع وخط وتكسير، واحنا الخوف كان مسيطر علينا بالكامل. بعدها طلعت لنا قطة كبيرة كان لونها اسود، راسها كبيرة وعينيها كانت بتطلع شرار احمر زي الضوء، يعني لون العين كان احمر احمر بيضوي. والله اقسم بالله اني بقول الحقيقة، ده هو اللي حصل معايا حقيقي. وبعدين القطة دي قعدت تطلع صوت مفزع كان مخيف جدا، وبعدين راحت نطت من شباك الفيلا على برا. الصبح واحد صاحب جوزي جه وقعد ينادي عليه، لما جه بيقول لقى الباب مفتوح. احنا اتفاجئنا بصوته جاي من جوه البيت وهو بينادي على جوزي. فلما جوزي طلع له صاحبه وقال له في ايه، مالكم شكلكم مش مظبوط، في حاجه حصلت ولا ايه؟ احنا حكينا له على اللي حصل واللي شفناه بالليل. قال لنا دي مغدوره ماتت هنا، قتلها راجلها ودفنها في جنينه الفيلا، علشان كده كل ده بيحصل لكم. وبعدين قال على فكره ده بيت ملعون، واللي يسكن فيه يا يحصل له حاجه في دماغه ويتجنن يا بتصيبه لعنه. احنا على طول بعدها ما ضيعناش وقت ورجعنا نسكن عند امي انا وجوزي. احنا سكننا عندها شهرين، ومن وقتها بدات المشاكل واتطلقت. من الجزائر هنروح المغرب وهنسمع حكاية هتحكيها لنا واو عن تجربة شخصية عاشتها. واو فتاة زوهرية وعندها قدرة خاصة للتعامل مع عالم الظواهر الغير طبيعية، بتقدر تشوف حاجات الإنسان العادي ما بيشوفهاش. هي طبعا ميزة حلوة لكن برضو تمنها غالي قوي، وده اللي هنعرفه من خلال أحداث التجربة المرعبة دي. الموقف ده حصل معايا من 5 سنين تقريبا. وقتها أنا كنت طالبة في كلية الطب، ولما جت أجازة الصيف وزي العادة بقينا على اتصال أنا وزمايلي وصديقتي إلهام وأحمد ومنير، مجموعة إحنا ما بيننا قرايب وأصحاب اللي لسه علاقتنا مستمرة لحد دلوقتي. كلهم اتخرجوا وكلهم بيشتغلوا في عيادتهم. المهم إحنا قررنا إن إحنا نطلع نسافر لمدينة تانية. المدينة اسمها الجديدة، دي مدينة ساحلية. رحنا هناك وأجرنا فيلا صغيرة على البحر. والله أول ما دخلنا حسيت بقلبي اتفزع. حطينا الشنط وطلعنا اتغدينا ونزلنا البحر. كنت فرحانة وبضحك طول الوقت، كان كل شيء تمام. بس أول ما رجعنا للفيلا مرة تانية حسيت بقلبي اتقبض، حسيت إحساس مش حلو وحسيتني عايزة أبكي مش فاهمة ليه. كلهم لاحظوا حالي اختلف، وملامحي كمان اتغيرت من ضحك لملامح كئيبة. حاولوا يعرفوا ايه اللي حصل وايه اللي جرالي. قلت لهم مش عارفة، انا مش فاهمة في ايه. المهم انا دخلت اخدت دش ووقتها غمضت عينيا تحت المية. ساعتها شفت، انا معرفش ايه ده بالتحديد، لكني شفت الدنيا كلها دم على الجدران وعلى الحوض وكمان على البانيو. بسرعة نطيت من مكاني وطلعت أجري ونشفت حالي ولبست وقلت لهم بصوا أنا هنام. هم كانوا عايزين يطلعوا يسهروا برا. المهم بعد محاولات كتيرة للإقناع عرفوا أني راكبة دماغي وأني مش هغير رأيي، فراحوا سابوني نايمة. شوية صحيت على صوت كلام جنب مني، كان كلام مش مفهوم، ففتحت عيني علشان أشوف مين اللي بيعمل الصوت ده وبيتكلم بالشكل ده. بصيت لقيت الأوضة كلها دم على الحيطة والسرير والأرض. أنا على طول اتنطرت من مكاني وقمت أخدت موبايلي وطلعت أجري لبرة وأنا لابسة البيجامة، وبسرعة اتصلت بأصحابي وطلبت منهم يرجعوا على طول. أول ما رجعوا دخلوا الفيلا، أما أنا رفضت أدخل، كانت حرارتي مرتفعة. أخدني منير في عربيته ورحنا على الصيدلية، جملي مسكن من هناك وخافض للحرارة لأنه كان شاكك إن عندي حرارة عالية وهي اللي مسببالي كل الاضطراب اللي أنا فيه ده. وفضلنا في العربية لحد الصبح، ولما النهار طلع راح شاف سمسار تاني وأخد لنا فيلا تانية، بس المرة دي مش على البحر مباشرة. أنا كنت قاعدة وشايفاه وأنا في العربية، هو كان بيتكلم مع السمسار، ولو إني ما كنتش سامع الكلام كله بس سمعته بيقول يا الله لطفك، وملامحه اتغيرت، شكله كان متوتر جدا. لما رجع سألته مالك متوتر كده ليه، قال إن السمسار حكاله إن الفيلا اللي احنا كنا فيها حصل فيها حاجة فظيعة من سنتين. أنا على طول قلت له حصل فيها جريمة قتل. قال لي انت ازاي عرفتي؟ قلت له مفيش، انا بس توقعت. المهم احكي لي ايه اللي حصل. هو كمل كلامه وقال لي كان في واحدة متجوزة بس للأسف كانت فاسدة وعندها علاقة مع شاب تاني، وبحكم ان جوزها كان ظابط وما بيجيش الا كل 3 شهور فهي كانت واخدة راحتها. المهم سافرت هي وعشقها وجمع الفيلا دي، وما نعرفش جوزها ازاي عرف بالخبر. المهم طلب إذنه وطلع وراها لأنه كان بيشك فيها، ولما عرف فين مكانها هي وعشقها عمل الكارثة دي. راح للسمسار وقال له شوف أنا اللي جوه دي تبقى مراتي، يا تديني المفاتيح يا بلغ عنك بتهمة إنك بتساهم في الفساد والدعارة. السمسار على طول من الخوف اداله المفاتيح. الزوج استنى لحد الليل لحد ما تأكد تماما إنهم جوه ونايمين، اتسحب وفتح الباب بالمفتاح ودخل بشويش من غير صوت وانقض على العشي ودبحه. في الوقت ده صحيت الزوجة وكانت مرعوبة هربت على الحمام. جوزها قطع راس العشي ومسكه من شعره ومشى وراها وفتح عليها الباب وهو ماسك راس عشيقها من شعره وقال لها ده أحسن مني في إيه، ورمى عليها الراس. هي أغمى عليها على طول وقعت وما صحيتش تاني لأنه دبحها هي كمان وقطع راسها وحطهم هما الاتنين على الترابيزة اللي كانت في مدخل الفيلا وكتب بالدم جزاء الخيانة. بعدها راح سلم نفسه والفيلا اتشمعت لمدة 2 سنين، ودي كانت أول مرة يفتحوها بعد الحادثة، وإحنا كنا أول ناس تأجرها وتسكن فيها. الجريمة دي حصلت يوم 11 أكتوبر سنة 2016، وتفاصيلها اللي بتتعدى أفعال الشياطين والأبلسة أعتقد إن أعتى السفاحين وقتلين القتلة ما خطرش في بالهم في يوم ولا في لحظة تنفيذ أي حاجة شبيهة للي حصل في القضية دي. في البداية كلنا أكيد هنتفق إن طبيعي جدا إن أي إنسانة ما بتخلفش لأسباب خارجة عن إرادتها هتكون حزينة وبتتألم، وأكيد كمان هتحلم بإن تحصل معجزة وتقدر تجيب طفل للدنيا زي باقي الأمهات. كمان البنت اللي فات منها قطر الجواز وحاسة إن العمر جرى بيها وإن الفرصة إنها تلحق بيه أصبحت شبه منعدمة، طبيعي برضو إن البنت دي هتحزن وهتتضايق وممكن تكتئب. لكن وبنفس المنطق مستحيل وغير معقول ومرعب جدا وكمان مؤسف ان النموذجين دول يلجأوا للسحر والشعوذة علشان يحققوا اغراضهم واهدافهم. القصة دي ضحيتها الطفل زهري بريء، استهدفوه عشان يحققوا رغبات اخوات جوز المرأة المشعوذة او بمعنى صح القاتلة. الطفل الجزائري البريء المسكين ده كان اسمه رمزي، وكان ضحية سهلة لتنفيذ طلبات وطلاسم سحر طلبتها الست المجرمة. الطفل رمزي كان عمره 6 سنين لما قتلوه وقطعوه لأشلاء في يوم 11 أكتوبر سنة 2016. الساعة كانت 5 العصر لما واحدة ست راحت قدمت بلاغ لقطاع الأمن الوطني في الجزائر. كانت بتبلغهم فيه عن اختفاء ابنها رمزي، وقالت للضابط المسؤول: أنا جيت أبلغ عن اختفاء ابني رمزي، أنا ما شفتوش من الساعة 10 الصبح ولحد دلوقتي. الضابط طلب منها أنها تديله بياناتها وبطاقة تعريفها علشان المعلومات. الست كانت في حالة قلق شديدة، فسألها الضابط: هو ابنك مش متعود يغيب عن البيت؟ ردت عليه: لا طبعا. وترجطوا وهي بتبكي انهم يدوروا عليه ويلاقوه ويرجعوه لها البيت. الضابط قال لها: اهدي خالص وارتاحي، انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ارجع لك ابنك. قام كلم القائد بتاعه وشرح له الوضع. القائد حس بخطورة الموقف وبسرعة استدعوا محقق البحث الجنائي اللي وقتها طلب صورة للطفل رمزي، واستفسر عن لون وشكل اللبس اللي كان لبسه. وبعد ما أخذ كل المعلومات والتفاصيل تم ترتيب عملية بحث على نطاق واسع للعثور على الطفل، وبدأت العملية. لكن للأسف ما كانش فيه أي أثر لرمزي. استمر البحث ليل ونهار على مدار 48 ساعة، لكن وقبل ما يبدأ اليوم الثالث، واحد من العمال اللي شغالين في المقاولات لقى كيس بلاستيك كان نازل منه دم، فراح حب الفضول فتحه ولقى الصدمة عمره، لأنه لقى جواه جثة محروقة، وكان الكيس ده قرب بيت رمزي. طبعا العامل ده اترعب جدا من المنظر وبسرعة كلم الشرطة وبلغهم بالحاجة اللي لقاها. للأسف كل السكان والجيران والقرايب اللي في المنطقة كان عندهم أمل إن يلاقوا رمزي سليم وما فيهوش حاجة، لكن طبعا اللي حصل كان شيء محزن وموجع. المهم الشرطة لما وصلت بدأت تعمل تحقيقات موسعة، وبعد ما أنهوا الإجراءات تم تسليم الأشلاء للطبيب الشرعي اللي بعد تحليل وبعد كل الاختبارات قال إنها فعلا أشلاء لطفل صغير. المنظر كان مرعب لأن وش الطفل كان مشوه ومتفحم، أما سبب الوفاة فكان ضربة على الجمجمة. كان من ضمن الناس اللي كانوا بيتفرجوا على الحادث المرعب بنت، والبنت دي لفتت انتباه الشرطة جدا، فراحوا لها بشكل مباشر لسبب واحد بس، هو إنها كانت واقفة وهي بتتفرج بتصرخ وبتقول: إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ لقيتوه؟ لقيتوه؟ طبعا ده زرع الشك في نفوس الشرطة، فثبتوها في مكانها، والشك زاد كمان لما الكلب البوليسي جه عندها وبدأ يزمجر بصوت عالي. هنا الشرطة قررت انها تفتش البيوت المجاورة. اللي حصل في أثناء التحقيق مع البنت انهم سألوها عن اسمها وساكنة فين وبتعمل ايه في المكان ده اللي كان موجود فيه الجثة. هي في الأول أنكرت أي حاجة تربطها بالجثة أو بالمكان، وقالت انها كانت بتتمشى وبس. وسألوها كمان عن سبب ان الكلب هاج لما شمها، ردت وقالت: معرفش. بعد كام ساعة من التحقيق مع البنت المحققين فهموا ان البنت دي بتعاني من اضطرابات نفسية، فبشكل مباشر سألوها: انت تعرفي الطفل رمزي؟ ردت وقالت: مين ده؟ بعد تكرار الأسئلة والضغط عليها صرحت أخيرا واعترفت وقالت ان أختها هي اللي طلبت منها انها تدور على اي طفل يكون فيه خط متواصل ومستقيم في ايديه، وقالت: انا ماليش ذنب، اختي هي السبب. واعترفت انها راحت عند الاطفال اللي كانوا بيلعبوا وادتهم حلويات علشان يفتحوا ايديهم وبالتالي تقدر تشوف كف ايديهم، فلما شافت كف الطفل رمزي لقت انه حامل المواصفات المطلوبة، فبتقول: ضحكت عليه واخدته لاختي. الفتاة المختلة قالت انها بريئة من الجريمة، وقالت كمان ان اخواتها ومرات اخوها كانوا هم المجرمين اللي قطعوه وحرقوه واخدوا ايده علشان يستعملوها في امور السحر، وقالت: انا ماليش دعوة بيهم ومعرفش حاجة. هنا الامور اتضحت وبانت خيوط الجريمة. بعدها الشرطة اتجهت مباشرة لبيت اخواتها وعملوا كل التقنيات الحديثة لتفتيش البيت، وقبضوا على كل افراد البيت عشان يحققوا معهم. الصدمة المرعبة كانت من اعترافات اخوات البنت وجوز اختها، لما فتشوا البيت لقوا فيه سطور عليه بقع من الدم، وكمان كان فيه بقع دم في فناء البيت، وكمان لقوا حجر عليه دم. تم معاينة كل الحاجات دي ومقارنتها مع أشلاء الجثة، والتقرير العلمي صدر فعلا بشكل إيجابي بيأكد تطابق العينات المرفوعة من مسرح الجريمة مع أشلاء جثة رمزي اللي كانت في الكيس. ولما تم التأكد من النتيجة إن الطفل ده هو رمزي وهو اللي تم قتله وتقطيعه، الشرطة وجهت اتهام مباشر لأسرة الإخوات. طبعا بعد القبض عليهم عملوا شوشرة رهيبة، وكانوا بيصرخوا بيقولوا مش احنا مش احنا مش احنا السبب. لكن عند التحقيق مع الأخت الكبيرة سألوها عن أختها المختلة وقالوا لها تعرفيها؟ وقتها تفاجئ المحقق بردها لأنها أنكرت وكذبت وقالت إنها ما تعرفهاش وإن دي ممكن تكون بنت الجيران. رد المحقق عليها وقال لها بنت الجيران مين دول وساكنين فين؟ وقال لها أنت متأكدة من كلامك؟ لأن المعلومات اللي عندي بتقول غير كده، دي أختك وما تنكريش. المصيبة إنها كانت لسه بتنكر إنها مش أخت الفتاة المختلة، لكن رد عليها المحقق وقال إن أختها المختلة اعترفت بكل حاجة وإن ما عادش في أي مجال للإنكار. ساعتها انهارت الأخت الكبرى واعترفت وقالت أيوة الأخت المختلة تبقى أختي، لكن مرات أخويا هي السبب وهي اللي عملت وخططت لكل حاجة وكمان قتلت الطفل رمزي. وقالت كمان في التحقيقات إن مرات أخوها هي اللي طلبت منها إنها تلاقي طفل زوهري، بس هي معرفتش تلاقي واحد، فجات لهم فكرة إنهم يستغلوا الأخت المختلة وإن هي اللي تجيب الطفل الزوهري. وقالت لهم إحنا فهمناها إزاي تلاقيه وإزاي تتحايل عليه. في التوقيت ده المحقق استدعى مرات أخوهم للتحقيق معها، لكنها احترفت من البداية ومن أول سؤال بإنها هي اللي قتلت الطفل رمزي وإنها عملت ده علشان تنفذ طلب أخت جوزها، وقالت إن أخت جوزها مشعوزة وبتستعمل السحر علشان تساعد الناس على حد كلامها. وبدأت تحكي وقالت إن إخوات جوزها بيعانوا من أوضاع ومشاكل كبيرة كانت السبب في كل اللي حصل. الأخت الكبيرة مثلا عندها مشاكل مع جوزها بسبب العقم ودايما بيضربها ويهنها. الأخت التانية بتشتكي من ضغوطات أمها لأنها تأخرت في الجواز وإن مفيش أي حل لمشاكلهم. فبتقول إن أخت جوزها اقترحت عليهم مخطط للتخلص من كل مشاكلهم، وقالت لهم يلاقوا طفل زوهري علشان تمارس طقوس الشعوذة والسحر بإيده اللي هيقطعوها واللي هيكون فيها خط متواصل. وقالت لهم اسمعوا كلامي كويس، الموضوع ده هيكون سر بينا وما يخرجش من البيت ده، وإلا كل فرصكم في حل مشاكلكم كلها هتبطل وهتفشل. ردوا عليها لإخوات البنات كلهم احنا جاهزين. قالت لهم الشروط ان الطفل ده لازم يكون صغير ويكون سليم تماما، بيتكلم وبيسمع وبيمشي. وادتهم 3 ايام وقالت لهم لو فاتت ال3 ايام دي كل واحد يروح في حاله والموضوع ده هيبوظ. ردوا عليها كلهم مع بعض وفي نفس واحد احنا موافقين. في نفس اليوم طلبوا من اختهم المختلة انها تشد حيلها وتدور على الطفل المطلوب، وقالوا لها اياك حد يشوفك وما تخليش الطفل ينتبه ليكي. ردت عليهم وقالت حاضر، وراحت مباشره عشان تراقب الاطفال وهما بيلعبوا. وهي بتراقب ايدين الاطفال انتبهت ان في خط متواصل في ايد رمزي اللي كان سقط ضحيه للحيله بتاعتها وهي بتديله الحلوه في كفه. هنا قامت الاخت المختله اخدته للبيت زي ما طلبوا منها اخواتها. لما وصلوا البيت هناك رحبت بيهم مرات اخوهم وقالت يا هلا يا هلا اهلا وسهلا انتم جبتم الامانه، وطلبت منهم يولعوا الشموع. رمزي بات عندهم ليله كامله. كملت مرات اخوهم كلامها وقالت لما سمعنا ان الناس والشرطه بتفتش عليه بيت بيت وحصل انتشار لبلاغ اختفائه في وسائل الاعلام احنا خفنا وما عرفناش نعمل ايه ونتصرف ازاي، احنا قلنا احنا وقعنا في مصيبة ولازم نلاقي حل، وان ده كان هو السبب اللي خلاهم يستعجلوا في قتل الطفل واخفائه قبل ما يتكشفوا. اول فكرة جت في بالهم كانت انهم يحرقوه. ردت عليها الاخت الكبيرة وقالت نحرقه ايوة، لكن ازاي هنرميه ونخلص منه الناس ممكن تشوفنا. ردت مرات أخوهم وقالت استنوا الأول، إحنا ناخد المخ وهو حي وبعدين نقطع الإيد ونقطعه وبعدين نحرقه ونرميه، بس لازم النهاردة نتخلص منه. وبعدين سألتهم في عندكم سكين وسطور؟ رد عليها الإخوات كل حاجة موجودة. وردت مرات أخوهم طب يلا حالا قوموا هات الواد. لما جابوا الولد خرجوه لحوش البيت، لحظة ما دخل حوش البيت بسرعة الأخت الكبيرة ما كانش عندها صبر، ضربته بالحجر على راسه فوقع على الأرض المسكين وأغمى عليه. وقتها صرخت فيها مرات أخوها عملت إيه يا مصيبة، أنا عاوزاه حي عاوزاه حي. ردوا عليها خلاص خلاص الطفل لسه حي. ردت عليهم مرات أخوهم هاتوا السطور هاتوه بسرعة. وقامت قطعت إيديه الزوهرية بكل وحشية، وكمان أخدت مخه وهو حي لأنها كانت محتاجاه في طقوس السحر اللي كانت بتنفذها. والباقيين فضلوا يقطعوا فيه وحولوه لأشلاء وبعدين حرقوه وحطوه في كيس. في التحقيق أكدت الأخت الكبيرة أن جوزها هو اللي رمى الجثة قرب ورشة من الورش، لكن وهما بيحققوا معاه هو طلع بأغبى اعتراف وقال أنا ماليش دعوة، أنا ما اشتركتش في الجريمة، أنا قالوا لي ارمي الكيس اللي فيه الدم والأشلاء بس. طبعا بعد ما الكل اعترف اتضح انهم قتلوه وقطعوه لغرض السحر والشعوذة، وده لأن قطع الإيد الزوهرية بيستعملوها كتير من الأعمال السحرية، على سبيل المثال بيجهزوا بيها الطعام أو البربوشة زي ما بنسميها إحنا هنا في منطقتنا، وبتتباع الحبة الواحدة بالعملة الصعبة دي ممكن توصل لحد 10,000 دينار جزائري. طبعا كان تخطيط البشر أقوى من قدرة الشيطان على التخيل، وراح ضحيته روح طفل بريء بأسلوب وحشي ذنبه الوحيد إنه زوهري. قصة حزينة صباح، بشكرك عليها. مؤكد قلوبنا مع أي أسرة فقدت طفلها بالشكل الشنيع ده. مستر كايرو، لو أقول لك كم مرة أنا فتحت الماسنجر علشان أكتب لك مش هتصدق، تقريبا يعدوا 12 مرة أنا عدتهم، لأن كل مرة أحاول أفتحه كان لازم يحصل لي حاجة تعطلني، كأنهم بيحاولوا يمنعوني أني أتكلم وأقول كل اللي شفته ومريت بيه. مرة بطارية التليفون تفضى، ومرة حد يكلمني، ومرة تانية أفتحه ملاقيش صفحتك، ده غير الكم مرة حد يجي ويخبط على الباب. مش بقولك بيحاولوا يمنعوني أتكلم، أنا بقيت بعد المرات، لكن المرة دي أنا بكتب لك وأنا قاعد على سجادة الصلاة والمصحف قدامي وبشغل أدعية، لأني لازم أطلع اللي جوايا قبل ما يخنوني، أنا تعبت خلاص. البداية كانت لما نقلنا وسبنا بيتنا ونقلنا البيت تاني. بصراحة أول ما دخلت البيت التاني ده أنا حسيت شكله غريب كده، ما كنتش مرتاح له خالص. البيت كان كذا أوضة، لكن كان فيه في آخر الطرقة أوضة ما توصلهاش الشمس ولا ضوء النهار، كانت دايما مضلمة وكل اللي بيدخلها كان بيقلق منها، كانت مش مريحة والسبب ما كانش مفهوم. وطبعا لأن حظي ذكر كان لازم تطلع الأوضة دي من نصيبي أنا، وفعلا أول ليلة في البيت ده كنت أنا اللي نام فيها. ليلتها كانت أصعب ليلة مرت عليا في حياتي، لأني حلمت بأفظع حلم، أو بمعنى أصح أفظع كوابيس شفتها في عمري كله. في الكابوس ده كنت شايف ناس كتير بتجري في الشارع، ما كنتش فاهم بيجروا ليه، المهم أنا ما كنتش بجري معاهم، أنا بس كنت واقف بتفرج عليهم. وبعدين مشيت ببص لقيت واحدة ست عجوزة قوي عمالة تخبط على إزاز بيت وبتصرخ. أنا كنت خلاص كل تركيزي كان معاها وكنت بنسحب في اتجاهها، لما فجأة لقيت واحدة ست لابسه خمار اسود جاي عليا من قلب الشارع، وبعدين مسكت ايدي وشدتني وهي بتقولي اقرا قرآن اقرا قرآن. حاولت اعمل زي ما قالت، لكن لقيت لساني اتعاد ومش قادر انطق بكلمة ولا حتى بحرف. هنا الحلم اخدني في مكان تاني، لاني لقيت نفسي في البيت، امي واقفة في المطبخ وحاجة بتشدني وانا بنادي على امي لكنها كانت مش سمعاني. كنت بحاول اشاور لها على البلكونة بتاعت البيت لاني كنت شايف واحد مقتول فيها ودمه مغرق الدنيا. الغريب ان في الحلم كنت شايف ابويا راكز على ركبه عمال يمسح الدم، وهنا من كتر الرعب صرخت بقلب صوتي صحيت لقيت نفسي في سريري والدنيا كحل حواليا. حاولت أقوم من على السرير معرفتش أتحرك، كأن في حاجة مكتفاني في السرير، وفضلت على الوضع ده لحد الصبح لما أمي جت تصحيني. حكيت لها على اللي حلمت بيه وعلى اللي حصل لي لما صحيت. قالت لي عادي عادي، ده بس كابوس، ما تضايقش نفسك. بعد الليلة دي قلت لهم أنا مستحيل أنام في الأوضة دي تاني، الأوضة دي مسكونة وفيها حاجات مش طبيعية. أنا كنت مرعوب جدا وما كنتش ببالغ، لكن للأسف كلهم أخدوها تهريج وما حدش صدقني. في الآخر لأني كنت مصمم ما نامش في الأوضة دي، رحت نمت على السجادة في أوضة أمي. لما كررت الموضوع ده أكتر من مرة ورفضت أدخل الأوضة دي تاني، اتأكدوا أن في حاجة مش مظبوطة بجد وإني مش بخترع قصص، وقرروا يدوني أوضة تانية نام فيها. وقتها أنا قلت لأمي بكرة لما أنت أو حد تاني ينام فيها هتصدقوني وهتشوفوا اللي أنا شفته، وساعتها بس هتعرفوا أنا إيه اللي رعبني بالشكل ده. أمي قالت لي طب إيه رأيك بقى، أنا هنام الليلة دي في الأوضة، ولو طلع مفيش حاجة هترجع تنام فيها من بكرة. وليلتها راحت تنام في الأوضة. تجربة أمي كانت أصعب من تجربتي. لما دخلت نامت شغلت قرآن على الموبايل وراحت في النوم. بتقول صحت على الساعة 2 الصبح تقريبا، لقت الدنيا كلها ضلمة، حتى نور السهار اللي بنسيبه منور بالليل لقته مطفي. فقالت لنفسها هقوم أشرب وهنور السهار وأبقى أرجع أنام. وفعلا قامت وراحت المطبخ، وأول ما قربت اتخيلت بطيف أحمر شكله غريب. قالت لنفسها أنها أكيد بتتخيل، لكن لما قربت أكتر اتأكدت من اللي كانت شايفاه، كان حاجة زي بني آدم لكنه مش بني آدم، لأنه كان بيضوي باللون الأحمر. هي اترعبت من المنظر وقعدت تقرأ آية الكرسي بصوت عالي، والكيان ده اتبخر زي فص ملح وداب. أمي وقتها اتأكدت إن البيت ده مسكون وفي حاجات مش كويسة عايشة معانا. تاني يوم راحت جابت شيخ عشان يرقي البيت ويشوف إيه اللي فيه، وفعلا أول ما وصل لف في البيت أوضة أوضة، وكان معاه بخور وقعد يديها أدعية غريبة كلها لطرد الشياطين. لكنه بعد ساعة قال لنا اللي ساكنين في البيت ده مرضى ومش هقدر عليهم، وأحسن حل ليكم تسيبوا البيت ده. طبعا فكرة إننا نسيب البيت صعبة جدا، حضرتك عارف إن شراء البيوت وبيعها مش بالسهل، وخصوصا لو البيت كان له سمعة. أمي قالت مع عفريت اللي بني آدم، وقعدت تقنعنا إن اللي هي شافته واللي أنا شفته كله خيالات وكوابيس، وإننا لازم نكمل سكن في البيت. أنا ما كنتش مقتنع بكلامها، وكنت عارف إن النتيجة هتكون خطيرة، وفعلا وبالرغم من إني نمت في أوضة تانية إلا إن الحضور كان ظاهر فيها هي كمان. في ليلة وأنا نايم هناك حسيت إن في حد في الأوضة، حاولت أقوم لكن لقيت حاجة مثبتة راسي على المخدة، ما كنتش عارف أحركها. فضلت أحاول تقريبا نص دقيقة بدون أي فايدة، وفجأة الشيء اللي كان مثبتني سابني، ومتأكد إني سمعت صوت واحدة بتضحك. أنا اترعبت، ما كنتش فاهم طب إيه المطلوب، أخلص إزاي من الحاجات دي. المواضيع كده بقت مش مريحة أبدا، وكرهي للبيت زاد بشكل مش طبيعي. في الأول أنا قعدت أقول لنفسي ماما عندها حق، ده أكيد كابوس أو حلم، بس في قرارة نفسي كنت عارف إنه مش حلم ولا كابوس، لا ده كان حقيقي، لأني حسيت بإيديها على راسي في الليلة دي. الموضوع اتطور بشكل مش طبيعي بعد كده. كل اللي كنت بحكيه لأهلي كانوا بيرفضوا حتى أنهم يناقشوه، وكان مالهمش غير كلمة واحدة، كوابيس. كنت بحلف لهم أنه مش كوابيس، كنت بصرخ في وشهم وزعق وأقول هتصدقوني إمتى، لما يحصل لي حاجة ولا لما حد فيكم يجرى له حاجة. لكن واضح أن كلهم كانوا رافضين الفكرة، أو تقدر تقول كانوا عارفين أن مفيش حلول وأننا لبسنا البيت ولازم نتعايش معاه. أنا فعلا سكت وقررت ألعب لعبتهم وأتعايش مع سكان البيت من العمار، ومثل إن مفيش حاجة وإننا عايشين بشكل طبيعي. كنا بالظبط زي اللي بيخدع نفسه وهو عارف إنه عايش أكبر خدعة عاشها في حياته. لكن توقعي حصل، واللي كنت خايف منه اتحقق بعد فترة بسيطة. كانت بتظهر لي بالليل وأنا نايم، كنت بلاقيها جنبي على سريري، وطبعا مش محتاج أشرح إيه اللي كان بيحصل. شاب في سن المراهقة وقتها، وهي كانت بتظهر بصورة مش هقدر أوصف لك جمالها. الموضوع كان بيحصل بشكل يومي، كل ليلة بعدها كنت بصحى مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسي، أدخل أستحمى وأنزل أخرج، وأنا مش عايز أكلم حد. وأكلمهم ليه وهم مش هيصدقوني مهما قلت؟ واتكلمت. عدى على الوضع ده أسابيع طويلة، خلالها قلب الأم اللي ما بيغلطش أبدا حس بيا وباللي فيا. لقيت أمي بتسألني فيك إيه؟ ما قدرتش طبعا أحكي لها، وكتمت سري جوايا، لكنها صممت تعرف. وفضلت أنا لاوع فيها، لكنها في النهاية قررت تاخدني الشيخ يشوفني. أنا كنت رافض وبحاول أتهرب منها، لكن في يوم رجعت البيت لقيت الشيخ هناك. وأول ما دخلت لقيتهم دخلوني معاه أوضة وسابوني أتكلم معاه. أنا قبل ما أفتح بقي وأتكلم كان هو سألني كم سؤال وفهم كل حاجة. الشيخ طلع وقال لهم إن علي جن عاشق. طبعا هما ما صدقوش الحكاية دي، وأنا مرضتش أتكلم، كنت خايف أحسن تأذيهم أو تأذيني. المهم فضل الحال على الوضع ده لفترة، وكنت بدأت أتكلم معاها وعرفت منها إن اسمها ماريا. هي فهمتني إنها غير التانيين اللي موجودين في البيت وإنها بتحميني منهم. أنا خفت أكتر وأكتر منها، فقررت أواجه أهلي وأحكي لهم وأحاول ألاقي حل، لأن الموضوع كده دخل في منطقة مش حلوة. كنت حاسس إنها بتمهد علشان تسحبني لعالمهم. في يوم قعدت اتكلمت مع أمي وحكيت لها بالتفصيل على كل اللي حصل وبيحصل. أمي اتخضت وترعبت وافتكرت كلام الشيخ الأولاني اللي ما كانتش راضية تصدقه. وهنا قررت إنها توديني عند شيخ معالج روحاني معروف علشان يخرجني من الورطة دي. وبالفعل كان مشوار طويل من العلاج، أخد وقت طويل، رحلة كاملة من العذاب والوجع مش هقدر أوصفه لك. تعبت فيها جدا، لكنها اختفت بعدها وأنا قلت أخيرا ارتحت. بعد غياب ماريا بحوالي أسبوع أو 10 أيام حصل اللي ما كنتش متوقعه ولا أتخيله. كان الوقت بالليل متأخر، وقمت أدخل الحمام. وأنا بفتح الباب لقيت الباب مقفول بس النور كان مطفي، يعني مفيش حد جوه. جيت أحط إيدي على المقبض لقيت زي شريطة شعر أسود ملفوفة على المقبض. بشدها علشان أشيلها لقيتها طويلة وواصلة لسقف البيت. خبطت بإيدي على نور السهارة علشان أنوره، لقيت الشريطة دي عبارة عن ديل لكائن أسود وعينيه حمرة حمرة بشكل غريب. كان في سقف البيت وكان بيبصلي وعينيه مبرقة. أنا اتسرعت من المنظر وأغمى عليا. اللي في البيت كلهم صحيوا على صوتي لما صرخت، وجم فوقوني ودخلوني الأوضة. وهناك وفي نفس الليلة صحيت قبل الفجر على صوت حاجة بتتهز، كانت الجدران بتتهز بشكل غريب. لما فتحت لقيت واحد تاني برضو عينيه حمرة شبه الأولاني، لكنه المرة دي كان في سقف الأوضة. طبعا مش محتاج أحكي لك على اللي حصل لي من تشنجات وانهيار عصبي. وللمرة التانية أصحي البيت كله، وجم جري عليا ويوميها إخواتي وأمي كلهم بيتوا معايا. تاني يوم أهلي ما ضيعوش وقت، الصبح كانوا جابوا عربية ميكروباص أجرة وأخدوني كلهم بربطة المعلم، وطلعوا بيا وأخدوني على الشيخ اللي خلصني من ماريا. وهناك الشيخ طلب منهم يستنوا بره، وبدأ يعمل طقوس غريبة من زيوت كان بيدهنها على دراعي ووشي، وكمان بخور كانت ريحته نفاذة قوي. وبعدين كان قدامه صينية غويطة، خلاني أمسك قطة سودة في إيديا وبالإيد التانية أحطها على صدري، وقام دبح القطة وهي في إيدي. القطة كانت بتصرخ وبتبخ دم، ودمها ساح في الصينية الغويطة، والشيخ قعد يرش عليها بودرة غريبة وبقى يطلع منها دخان ملون. صوت القطة وهي بتصرخ كان تعبني، تعبني جدا، كنت حاسس كأن روحي بتتسحب مني. البخور كان مخلي الأوضة كأنها ضباب، مش شايف منه كويس، بس كنت سامع الشيخ بيقول لي هتشوف بيتكم دلوقتي، لما تشوفه ادخل هناك. وفعلا دقايق بعدها شفتني على سلالم بيتنا معرفش ازاي، وسمعت كلام الشيخ وطلعت السلالم شوية ولقيتني جوه البيت، مع اني عارف ومتأكد اني مش جوه البيت، انا عند الشيخ هنا. لكن الشيخ كان بيوجهني وبيقول لي اروح فين واعمل ايه. لما دخلت البيت طلب مني الف جوه واوصل للاوضه اياها اللي بدات منها المشاكل كلها. ولما وصلت لها قال لي افتح الباب وادخل. فتحت الباب ودخلت. الدنيا كانت ضلمه كحل وما كنتش شايف اي حاجه. قال لي بايديك اللي غرقانه بدم القط امسح على الجدران، كل جدار ارسم عليه خط بايدك. وبالفعل بدات انفذ. كنت كل ما ارسم خط على الجدار أحس كأن مكانه بيطلع زي طيف أحمر رهيب بينور الأوضة. لما خلصت الأربع جدران قال لي دلوقتي اتحرك على باب البيت وانزل. أنا اتحركت وفتحت الباب وانزلت على السلالم. وأنا نازل لقيت الاتنين اللي كنت شفتهم قبل كده، واحد تحت والتاني فوق. خفت اتحرك بس الشيخ قال لي ما تبصش عليهم، انزل وعدي الشارع وادخل البيت اللي قصادكم. انا طبعا كنت عارف البيت ده كان بيت قديم مهجور من سنين طويله، لكني نفست ودخلت. لقيت المدخل كله تراب وعنكبوت، وكان في شقه في الدور الارضي دخلتها لان بابها كانش مقفول. هنا الشيخ قال لي دب على الارض برجليك جامد جدا. دبيت، قال لي دب كمان، دبيت تاني وتالت. وانا بدب لقيت الارض بتنزل بيا لتحت بشكل غريب. ركزت فيها لقيت رجلي لمست الارض، معرفش ازاي، حسيت كاني وقعت في بير. لما بصيت حواليا لقيتني في مكان زي ما يكون بدروم البيت، كان فيه تلات اوض. رحت اشوف الاوض فيها ايه، لقيت اوضه فيها اثار فرعونيه، واوضه فيها ذهب، والاوضه التالته كان فيها حاجات سودة غريبه بتلمع بس عامله زي الحجاره. وهنا سمعت صوت الشيخ وهو بيقرا قران وبيدعي ادعيه لطرد الشياطين. لما فتحت عيني لقيتني لسه عنده في مكانه، وهو حاطط ايديه فوق راسي وبيقرا وبيرتل. جاي بحكي له على اللي شفته، قال لي خلاص شفت كل حاجه. بص يا ابني، انت عليك مش واحد ولا اتنين، انت عليك كتير. انتم بيتكم ده حصلت فيه جريمه قتل من فتره، ولحظكم السيء وللصدف الغريبه ان البيت المهجور اللي قدامكم فيه اثار، والاثار دي محميه بلعنه، ولان بيتكم كان مقفول سنين طويله بعد حادثه القتل اللي حصلت فيه، حراس اللعنه من الجن استوطنوا في بيتكم. بس خلاص اطمن، انا النهارده خلصتك منهم، لكن لازم تلاقوا حل في البيت ده لان الموضوع ده ممكن يتكرر تاني. اسابيع عدت وفكرت اني خلاص خلصت من القصص دي، لكنهم كانوا بيظهروا لي في الاحلام وبشكل متكرر. كان خلاص هيوصلني لحافة الجنون، انا ما كنتش قادر استحمل اكتر من كده. فقررت انزل اروح البيت المهجور اللي قصادنا واعمل زي ما الشيخ خلاني اعمل اول مره. وبالفعل وصلت هناك، البيت كان فيه شباك في الدور الارضي، فتحت ونطيت جوه. ولما دخلت فضلت ادب برجلي في الارض مرات ورا مرات، لكن بدون اي فايده. ما حصلش اللي حصل زي يوم ما كنت عند الشيخ، لكني سمعت صوت غريب زي زمجره. بصراحه انا اترعبت وسبت البيت وطلعت جري على بيتنا. في الوقت ده ماما خدت بالها من عينيا، كانت حمرة جدا كاني ما نمتش بقالي اسبوع. فسالتني اذا كان الموضوع القديم بيتكرر تاني. حلفت لها ان مفيش حاجه، دي بس احلام، لكنها صممت تاخدني للشيخ تاني. لما رحت له قال لي انت ايه حكايتك بقى، انت ايه اللي ودك هناك؟ فشرحت له اللي كنت بحلم بيه وبشوفه. ومره تانيه انا ما كنتش شايف حاجه، كنت حاسس زي اللي مخدر. الحاجه الوحيده اللي لاحظتها قط اسود شبه القط اللي كنا دبحناه اول مره كان بيلف في الاوضه. غير كده في اليوم ده انا ما شفتش اي حاجه تانيه خالص. في اخر الجلسه الشيخ قال لي ما حاولش ادخل البيت المهجور ده تاني ابدا. لما روحت كانت المفاجاه، ببص على البلكونه لقيت قط اسود اخو اللي شفته عند الشيخ واخو اللي كنا دبحناه كان قاعد على سور البلكونه. القط ده فضل كل يوم يجي يقعد في البلكونه. انا ما كنتش عارف ده ايه، يا ترى خير ولا شر؟ بصراحه انا ما كنتش فاهم، بس امي قالت لي ما تقلقش، فكانت كل يوم تمسح الشقه بميه بملح، وبعد ما تخلص كانت بتاخد الميه وترميها قدام البيت المهجور اللي كان قدامنا. واللي حصل بعد كده كان غريب ومش مفهوم ابدا. كنا دايما وقت الغداء اجي اكل احس كاني في حد بيشاركني الاكل، اجي انام احس بحد جنبي على السرير، اجي اتحرك احس بحد ماشي معايا. الموضوع بقى روتيني وكأن دي بقت حياتي الجديدة. أمي كانت قلقانة جدا من الوضع الجديد ده، كنت كل ما أحكي لها تتلبش وتعيط وتتضايق خايفة عليا. وفي النهاية راحت تسأل الشيخ، الشيخ قال لها تطمن لأن كده واضح إني بقيت مخاويهم ومفيش أي خوف عليا. ومن وقتها وبقيت بعرف حاجات قبل ما تحصل،
وأي حاجة أقولها لهم في البيت
إنها هتحصل.
كانت بتحصل فعلا، وكأني مكشوف عني الحجاب، لدرجة إن أختي كانت اتخطبت لواحد وأنا قلت لهم الخطوبة دي مش هتكمل، وفعلا بعدها بأسبوع كانت الخطوبة اتفشكلت. مرة تانية مرات عمي قالت تجرب حظها معايا، فقالت لي اقرأ الفنجان، قرته لها، وبعد أسبوع كل اللي قلته لها حصل بالحرف الواحد. بعدها بقت بتخاف مني. أنا عارف يا أستاذ حسام إن قصتي صعب قوي تخيلها، لكن اللي أنا حكيته لك ده هو اختصار الاختصار. اللي أنا شفته أكتر بكتير من اللي أنا حكيته، بس والله العظيم كل حرف حكيته حصل وبالتفصيل اللي حكيته لك، وكل القريبين مني عارفين حكايتي ووضعي، وللأسف بقوا بيخافوا مني. أنا بس بحلم أرجع طبيعي وعيش حياتي زي الناس الطبيعية. عايز أكون مصدر راحة للناس مش مصدر خوف. عايز أنام بالليل من غير قلق ولا خوف. عايز أعيش إنسان وبس. ادعوا لي يا جماعة.
بخصوص مشرحة زينهم، لأني ساكن في السيدة زينب قريب من المشرحة، من حوالي 10 سنين تقريبا كنت بطلع مطلع زينهم علشان أشتري فول في رمضان للسحور. وقتها كنت صغير شوية. المهم كنت دايما ببص على شبابيك مبنى المشرحة، فلفت انتباهي في غرفة من الغرف العليا من الناحية الجانبية نورها كان بيرتعش. وقفت شوية عشان أشوف النور اللي بيرعش ده إيه حكايته. كان تطفل من شاب مراهق عمره حوالي 18 سنة أو 17 سنة. المهم لفت انتباهي حركة إضاءة كان لونها أسمر زي ما يكون سراب أسود بيتحرك جوه مع رعشة النور. كنت مستغرب لأن في المعدة مفيش حد بيكون موجود جوه المشرحة، الموظفين بيشتغلوا الصبح بس، وبالليل المشرحة بتكون مقفولة. المهم وأنا واقف سرحان وبفكر في اللي بيحصل ده، وعينيا مشدودة للشبح أو السراب اللي بيتحرك ده، لقيت الكلاب اللي في المقابر اللي قدام المشرحة فجأة هاجت وطلعت تجري ورايا. برغم أني دايما بطلع وبنزل كتير، ليه اليوم ده بالذات الكلاب جرت ورايا؟ المهم أنا رميت كيس الفول وطلعت أجري وأنا بصرخ. بأمانة ما كانش خوف من السراب الأسود اللي شفته، خوفي كان من الكلاب اللي كانت على غير عادتها بتهاجمني. من وقتها وبقيت بقلق جدا منهم، وعلشان أعالج نفسي من الموقف ده قررت أروح الشرقية، لأن لينا مقابر هناك في عزبة في مركز أولاد صقر. فروحت هناك أجازة علشان أثبت لنفسي إن كل ده مجرد توهم وإيحاءات. هناك بيت يوم عند قبر جدي وباقي المقابر. وقتها قلت هحلل اللي بيحصل تحليل مادي بعيدا عن أي شيء. وأنا نايم هناك سمعت صوت هزات شجر وصوت صفير. قلت لنفسي دي هزات الرياح للشجر، بس يومها طلعت تعالب صغيرة. أنا عارف إن التعالب الصغيرة جبانة وبتخاف من الإنسان، ومع ذلك كانوا حواليا ومش خايفين. اليوم ده كان نوع من العلاج بالنسبة لي، وفرق معايا كتير قوي، لأني بقيت متأمل الطبيعة وبقدر كل حاجة حواليا. أحمد بيكمل قصته بقصة تانية بيحكي فيها تفاصيل اللي حصل له بعد يوم المشرحة. في يوم من الأيام وأنا نايم كنت راجع من شغلي، جسمي هلكان من التعب، فنمت بس دماغي كانت شغالة ومشغولة باللي حصل طول اليوم. فجأة جسمي أصبح مشلول بس دماغي شغالة وقاعد بكلم نفسي. كان يوم صيف وكنت مشغل مروحة السقف ونايم تحتها. الشعور كان حلو قوي، استحليته، شعور العرق مع الهواء البارد. استمتعت باللي بيحصل، بس مرة واحدة تقريبا رحت في النوم، لأني فصلت تماما ورحت في نوم عميق جدا، ولاحظت إن الوعي الداخلي اللي كان مسيطر عليا تقريبا نام. مرة واحدة لقيت نفسي شايف الحيطان بشكل جديد، ظهرت هالات شكلها غريب على الحيطان والكراسي والسرير، ولقيت نفسي شايف نفسي وأنا نايم. خفت وحسيت بالرهبة والبرد الشديد جدا ورعشة أو رهبة من الموقف. مرة واحدة لقيت جسمي المادي بيقوم بيجري في الأوضة بدون ما أعرف بتجري فين ولا على إيه. والدتي كانت عمالة تنادي بتقولي مالك، وبابا لقاني بجري في المطبخ فاستغرب وقال لي مالك يا أحمد، قلت له رايح أشرب. طبعا ما حكيتلوش على اللي حصل علشان ما حبيتش أتكلم في حاجات ممكن يقولي وقتها إيه الهبل ده. خلاصة القصة دي إني شفت الحيطان بشكل جديد، وشفت نفسي وأنا نايم، وشفت الحياة بشكل تاني خالص، تقريبا بعد ما جسمي المادي العادي منام مرة واحدة فصل ده عن ده. تعرف حضرتك لما الحيطة تكون عليها شيء بيلمع وتشوفها بطريقة النيجاتيف، الرؤية بالنسبة لي وقتها كانت نيجاتيف، الحيطان شايف فيها أدق التفاصيل. يعني مثلا لو عايز تعيش التجربة دي أو ممكن أوصفها لك في الحياة اللي بنعيشها، ارمي عود كبريت في طبق مية، هتلاقي حاجة زي الهالة بتحوم حواليها لما تسلط عليها النور. من وقتها وأنا ساعات بشوف حاجات بنظرة النيجاتيف، لكن مش بركز كتير وما بحاولش أكرر التجربة. الليلة بناقش سر من أخطر الأسرار في عالمنا واللي مش كتير يعرفوه بالرغم من خطورته الشديدة عليك أنت شخصيا أو أي حد من أفراد عيلتك. الموضوع عن مفتاح عالم الجن أو حلقة الوصل بين عالم الجن وعالم الإنس، وده بيكون إنسان عادي وغالبا هو نفسه ما بيكونش مدرك إنه من النوع ده من البشر المعروف باسم الزوهري. أنا نفسي لحد أسبوع فات ما كنتش أعرف إن في نوع من البشر بيكون مولود بصفات خاصة بتسمح له بالتواصل مع الجن، أو في سيناريو تاني مخيف بيتم التضحية بيه على أبواب المقابر لتسخير الجن. الحقيقة اللي لفت نظري للنوعية دي من البشر كانت أفراح، صديقة قناة مستر كايرو من المملكة العربية السعودية. بعدها قررت البحث في الموضوع وتخصيص ملف خاص للملف المرعب والغامض الخاص بالبشر الزوهريين أو الزهريين. بس أهم حاجة، هل أنت زوهري أو أي حد يهمك؟ الإجابة خطيرة وبناء عليها ممكن حياتكم كلها تتغير فجأة. بداية رحلة البحث اللي بدأتها كانت مع أشهر الكتب اليهودية اللي بتتعرض للسحر بأنواعه، هو كتاب اسمه الكابالا. الكتاب منتشر جدا في أوساط الصحراء والمشعوذين الموجودين في جبال المغرب والضواحي الشعبية في مصر. الكتاب معروف بأكتر من اسم، لكن الاسم اللي هقف عنده وأنا بناقش ملف النهاردة هيكون زهر، وهو ده الاسم المشهور به تحديدا في المغرب. طبعا سر اهتمامي بالاسم ده هو إن الإنسان الزوهري اسمه مشتق من اسم الكتاب ده. لكن إيه هو الإنسان الزوهري؟ وإيه الصفات اللي بتميزه عن باقي البشر؟ وعلاقته الخاصة بالبوابة اللي بتربط عالم الجن وعالم الإنس، وتحديدا علاقته بالجن وسر اهتمامهم به، ده هيكون موضوعنا اللي هبدأ أتكلم فيه حالا. الملف هيكون على حلقتين، بس ما تنسوش قبل نهاية الملف هطرح عليكم مجموعة من الأسئلة بناء على إجابتها ممكن تعرف إذا كنت أنت أو أي حد من أفراد عيلتك زوهري ولا لا. الإنسان الزوهري هو إنسان تركيبة خاصة جدا لأنه بيجمع بين عالمين، عالم الإنس وعالم الجن. لكن إيه السر في الخلطة الغريبة دي؟ دي مسألة صعبة أوي شرحها، لكن هوضحها بين السطور وإحنا بنتابع الملف. بس الشيء المؤكد إن الإنسان الزوهري هو حلقة وصل بين العالمين، يعني ممكن يكون وسيط بينهم. الملاحظة اللي واضحة هي إن معظم السحرة البارعين بيكونوا من الزوهريين، وفي منهم اللي بيسمي نفسه نوراني لأنه بيكون شفاف، وشفافيته دي بتمنحه قدرات استثنائية غير عادية. لكن هل كونك إنسان زوهري ممكن يكون شيء إيجابي؟ الحقيقة إجابة السؤال ده هتكون بالنفي، والسبب إن غالبا بيكون إنسان محظوظ حظ غير عادي، كل الأبواب بتفتح قدامه. ومش بس كده، ده كمان بيجيب الخير لأي مكان بيتواجد فيه بشكل عجيب ومدهش. ومتابعة بعض الإحصائيات اللي بترصد المحظوظين وصلت أغلبها إن بين كل مليون شخص بيكون فيه شخص واحد بس اللي ممكن نسميه محظوظ. في حالتنا دي هيكون الزوهري ملك الحظ، وده السبب إن بيتم التعامل معاه على إنه شيء نادر ونفيس. طب إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن الوصف ده للأسف مش بيكون عن طريق أهله وقرايبه وأحبابه، لا طبعا، وده هو مصدر الخطورة والرعب. لأن اللي بيتعامل معاه بالمنطق ده وبيشوفه شيء نادر وقيم ويستحق إنه يدفع فيه كل ثمين وغالي هو الصحراء والمشعوذين اللي بيدوروا وبيعملوا المستحيل علشان يوصلوا للنوع ده من الأطفال. فهل يا ترى تعرفوا حد في عيلتكم زوهري؟ علشان تتأكدوا من الإجابة لازم نعرف أصل الإنسان الزوهري. بالبحث اكتشفت إن الإنسان الزوهري بيكون في الأصل طفل ملبوس بجن في مرحلة الطفولة أو يمكن أثناء فترة الحمل، والأسباب هوضحها في آخر الكليب. في بعض النظريات المختلفة بتقول إن الطفل الزوهري بيكون في الأساس طفل من الجن وتم استبداله وقت ولادته بطفل من البشر، وهو طبقا للنظرية دي عنده قدرات غير عادية زي رؤية المدفون تحت الأرض والمقابر من كنوز. البعض التاني بيقول إن الأطفال الزوهريين هم من سلالة مباركة وقع عليهم الاختيار علشان يكونوا محظوظين بالشكل الرهيب ده اللي بيفتح كل الأبواب. لكن للأسف الجوانب السلبية الملازمة لكل الحظ ده بتتمثل في تصرفات شيطانية غير آدمية رهيبة. أولها إن الشخص الزوهري ما بيكونش عارف إنه زوهري، لكن اللي بيعرف وكمان بيدور عليه هو السحرة والمشعوذين اللي بيكون لهم أغراض شيطانية، أشهرها خطفه وذبحه قدام المقابر أو جواها، لأن جن المقابر بيخافوا منه. فبمجرد ذبحه بيخضع جن المقابر للساحر اللي بيقوم بعملية الذبح خضوع كامل وبينفذ كل طلباته. يمكن ده السبب اللي بيخلي أسرة الطفل الزوهري دايما عايشين في رعب وهلع، لأنهم عارفين طقوس التضحية بالأطفال الزوهريين في المقابر، وكمان عارفين إن السحرة والمشعوذين بيدوروا عليهم في كل مكان علشان يذبحوهم بالشكل المفزع ده. الحقيقة إن قصص اختفاء الزوهريين في كل مكان في العالم منتشرة، لكن أكتر مكان في العالم معروف باختفاء الزوهريين في الوطن العربي فهو المغرب، وتحديدا في المدن المشهورة بوجود كنوز مخفية فيها تحت الأرض زي مراكش وأغادير. وحسب الروايات اللي سمعتها بشكل شخصي من أصدقاء مغاربة، إن السحرة والمشعوذين هناك بمجرد ما يعرفوا إن في طفل زوهري في مكان بيفضلوا يحوموا حوالين مكانه ويراقبوه لحد ما تتاح الفرصة ويخطفوه. بعدها بيقطعوا أطرافه وأجزاء من جسمه أو يقطعوا راسه لو كان في جسمه علامات كتير. يمكن أشهر قصة معروفة في المغرب تقريبا ما فيش مغربي ما يعرفهاش، فهي قصة الطفلة نادية. نادية كان عندها 10 سنين وقت حدوث الواقعة دي. كانت طفلة جميلة زوهرية، لها أخ واحد توأم لكنه ما كانش زيها، وكانوا دايما بيروحوا المدرسة كل يوم الصبح مع بعض. أمهم كانت دايما تحذرهم زي كل الأمهات من إنهم ما يتكلموش مع الأغراب ولا ياخدوا حاجة منهم، وإن لو حد غريب حاول يكلمهم فلازم وقتها يجروا بأقصى سرعة في اتجاه بيتهم ويقولوا لها على طول. حسب الرواية المشهورة والمنتشرة في المغرب، في يوم من الأيام ونادية وأخوها راجعين من المدرسة، وفي شارع من الشوارع الهادية وقفت عربية سودة فخمة جدا، الإزاز بتاعها من النوع اللي بيحجب الرؤية تماما من الخارج فما يقدروش يشوفوا مين اللي جوه العربية. بعدها خرج من العربية راجل اسود اللون لابس جلابية بيضة، وحسب رواية أخوها بيقول إنهم شافوه من بعيد بس ما شكوش في أي حاجة، لكن لما قربوا منه لقوه بيتفحصهم بعينيه وهو بيضحك وكأنه يعرفهم، وبعدين بص لنادية وقال لها إنه صاحب أبوها وإنه عرفها من ملامحها لأنها تشبه أبوها كتير، وبعدين إداها فلوس تشتري بيها حلويات. لما نادية مدت إيديها علشان تاخد الفلوس، أخوها بيقول إنه لاحظ إن الراجل عينيه وسعت ولمعت بشكل غريب، فبيقول خفت جدا وأخدت إيد نادية في إيدي وقعدت أجري علشان نروح البيت بسرعة لأني مرتحتش لنظرة الراجل ده، حسيت إنه وراه حاجة مش سليمة. وده فعلا اللي حصل، بمجرد ما بدأنا نجري كان الراجل بدأ يطاردنا بعربيته لحد ما حصلنا وزقني وقعت على الأرض، وأخد نادية جوه العربية وطلب من اللي بيسوق يتحرك بسرعة. في ثواني كانت العربية السودة اختفت ومعها نادية. بمجرد رجوع البيت بلغ أمه باللي حصل، وطبعا الأم استدعت الأهل وبلغوا الشرطة، وبدأت عمليات بحث على نطاق واسع جدا استمرت لأسابيع طويلة، لحد ما في يوم وصلتهم مكالمة كارثية من الشرطة بعثرهم على جثة وحاجتهم للأم علشان تتعرف عليها وتحدد إذا كانت بنتها ولا لا. الأم بكل شجاعة أصرت إنها تروح للمعاينة بالرغم من معارضة أهلها كلهم، وبالفعل لما وصلت الغابة الموجود فيها الجثة كانت هتنهار، خصوصا لما شافت اللبس اللي مرمي جنب الجثة لأنه كان لبس نادية. وبعدها قربت من الجثة وتفحصتها وقالت لا دي مش نادية، دي مش نادية. الجثة كانت لطفلة تانية، عينيها كانت مقلوعة من مكانها وشعرها كان تم حلقه تماما قبل وفاتها. وبالفعل رجعت الأم بيتها وما فيش على لسانها غير اسم بنتها نادية، وهي عارفة تماما مصير بنتها اللي أكيد مش هيختلف عن زميلتها وهتكون بوابة عبور إلى عالم الجان. في الجزء الأول كنت وضحت خطورة وضع الإنسان الزوهري، خصوصا وأن عدد كبير من السحرة والمشعوذين بيدوروا على البشر وتحديدا الأطفال الزوهريين لاستخدام دمهم في طقوس خاصة للسيطرة على الجن والتحكم فيه. من خلال الجزء الثاني هنتعرف على خواص الزوهريين وصفاتهم. تابعوا الملف للآخر لأن في نهايته هعرض تجارب الزوهريين من خلال عرض عدد من رسائل كتبوها بيحكوا فيها تجاربهم الشخصية مع السحرة والمشعوذين. الأول، إزاي تعرف إنك زوهري أو حد من أطفال أسرتك زوهري؟ الحقيقة بالبحث اكتشفت إن في علامات مميزة بيختص بها الزوهريين، لكن للأسف اللي بيعرفها كويس ومحترف في تحديدها هو السحرة. ولأن الموضوع خطير ويستحق الاهتمام، هعرض لكم العلامات وإزاي تكشفوها طبقا للموجود في كتب السحرة والمشهور عنهم. أول علامة هي علامة النخيل على رأسه، فنجد مقدمة الشعر على هيئة مثلث، بينما بتظهر خصلات الشعر في الأعلى على هيئة ثلاث دوائر. تاني علامة، حول خفيف في العين الشمال، فهنلاقيها بتتجه بشكل بسيط وغير واضح ناحية العين اليمنى، بس صعب ملاحظتها على غير الخبراء من السحرة، هم بس اللي بيعرفوا يلاحظوها كويس جدا. تالت علامة، لون الدم بيكون خفيف مش قاني، ودي من أشهر الصفات اللي بيدوروا عليها السحرة وبيدفعوا الثمين والغالي عشان يحصلوا عليها. رابعا، ودي بقى من أهم العلامات، انفلاق اللسان عند الطفل الزواري، وده ممكن لحظته من لحظة ميلاده، بيكون خط طولي واضح على اللسان، بيكون غير متعرج. وهنا بنلاحظ ان الاهل اللي عندهم ابن زوهري بيأكدوا عليه دايما ما يبينش لسانه قدام الاغراب. خامسا، الانسان الزوهري ممكن التوصل اليه عن طريق ايده، سواء اليسرى او اليمنى، لانه بيكون عنده ما يشبه الخط العرضي في وسط الايد، وهو امر ظاهر صعب اخفائه، عشان كده بيعتبر من العلامات الظاهرة اللي بيتمكن من خلالها السحرة والمشعوذين تحديد ضحيتهم وغايتهم، وده اللي حصل في قصة الطفلة المغربية نادية. كل العلامات اللي اتكلمت عنها هي في الحقيقة علامات الهدف منها الاستدلال على الإنسان الزوهري، لكن بعد العلامات بتيجي مرحلة التصنيف. فالشخص أو الطفل الزوهري بيتعرف تصنيفه على حسب كمية ونوعية العلامات الموجودة فيه. فمثلا لو كان الطفل الزوهري بتتوافر فيه كل العلامات، ده هيخليه يعتبر إنسان زوهري من التصنيف الأول، هو طبعا اللي عليه الطلب الكتير وبيكون في خطر حقيقي. أما لو كانت بتتوفر فيه علامات الخاصة بالكفين واللسان، فهو إنسان زوهري من الدرجة الثانية. غير كده من العلامات ممكن تصنيفه كإنسان زوهري من الدرجة الثالثة. طبعا بتتفاوت نسبة الطلب على الطفل أو الإنسان الزوهري على الأساس ده. هل الإنسان الزوهري موجود في بلاد معينة؟ ده سؤال ممكن كتير مننا نفكر فيه. الإنسان الزوهري الحقيقة موجود في كل مكان، فأي شخص في الكون معرض أن يولد زوهريا، لكن اللي بقصده بأماكن الإنسان الزوهري الأماكن اللي بيكون فيها الطلب عليه كتير واستخداماته أكتر، وهي للأسف الشديد أماكن عربية وتحديدا دولة المغرب، فهي تعتبر من أهم وأكبر المناطق اللي بتستخدم الإنسان الزوهري، ويمكن ده يكون نتيجة انتشار السحرة والمشعوذين الموجودين في الجبال هناك. نفس الكلام هنلاقيه في باقي أجزاء قارة أفريقيا واللي بيتواجد فيها الإنسان الزوهري بنسب متفاوتة، إلى أن نصل إلى نسبة صغيرة جدا في آسيا ونسبة شبه منعدمة في أوروبا. عالم الإنسان الزوهري عالم غريب ومخيف، خصوصا لو عرفنا أن في مافيا وعصابات متخصصة في خطف الإنسان الزوهري، وهم الناس اللي بتتاجر في النوع ده من البشر وبتكسب من وراه. غالبا ما بيكونوا من السحرة والمشعوذين اللي بيقدروا يتواصلوا مع الجن بطريقة أو بأخرى، وبعدها بيقولوا انه بيطلب منهم دم انسان زوهري او اي حاجة من الانسان ده. والحقيقة ان الحكومات بتحاول بكل تأكيد انها تقضي على النوعية دي من العصابات، لانها مهما اختلفت المسميات ففي النهاية النتيجة واحدة، ده اسمه اختطاف اطفال وقتلهم، وده طبعا شيء بتجرمه اي بلد. دلوقتي تعالوا نقرأ رسائل بعض الزوهريين واللي بيحكوا عن تجارب شخصية مروا بيها في حياتهم، ومن خلالها تقدروا تفهموا قد ايه الناس دي بتعاني في حياتها وقد ايه بيعيشوا عذاب محدش بيفهمه ابدا. ألف دال قاف بتقول: انا زوهرية اليد والعين، وقد اصبت بالسحر والعين والتعطيل، وارى اشياء، ارى الجن واسمعهم من حولي، هل من دواء او شفاء؟ وايضا أرى أحلام تتحقق. الرسالة التانية من عبد النور من الجزائر، بيقول: أنا زهري من الدرجة الأولى، كل أسبوع أو شهر بيأتي اتصال من عالم آخر، لكني أتجاهل هذا الأمر وأخاف. في الحقيقة هناك أشياء تأتي إلي في حياتي اليومية، لكن الله سبحانه وتعالى يحميني من الشر، وأتمنى أن أتصل بالعالم الآخر لفعل الخير فقط. أما واو عين فبيقول: أنا زوهري العينين واللسان واليدين، ولا أعرف كيف أتعامل مع زوهريتي، أقصد استخدام قدراتي، هل من مساعدة؟ مين فيه بتقول: أبويا بيخاف علي بس دايما في شغله، أنا بالعادة لما بشوف أشياء إخواتي ما يقدرون يشوفوها بخاف، لأني بحس بضغط نفسي شديد وظلال سوداء كبيرة ومخيفة بالأماكن المهجورة. بتشملني معظم صفات ومواصفات الزوهريين: الشعر وكلتا اليدان والعينان وفتقة اللسان، وأتمتع بحظ عالي، لكني لا أرى الكنوز إلا نادرا جدا. أحيانا أجد خواتم فضية أو سلسلة فضية أو ذهبية، لكن لم يقم أحد بتفحصي هكذا أو خطفي حتى الآن. أنا عمري 13 سنة. بنت الأردن بتقول: السلام عليكم، أنا عندي بعض العلامات، لكن الحمد لله أنا مصلية ومؤمنة بالله ولا أخالط الناس من صغري، عمري الآن 40 سنة، الحمد لله على كل حال. رسالة من هالة سين: إذا تضايقت من شخص ضيقة شديدة يتضرر هذا الشخص، وأرى بالمنام إني أقرأ القرآن على الجن وأرتل، وأراهم عندما يتلبسون بأشكالنا. وعندما كنت صغيرة كان يأتيني طفل أصغر مني يقول بأنه يحبني، وعندما قلت له إنك صغير أتاني مرة أخرى ومعه خاتم يقول لقد كبرت. لكن الحمد لله عندما أخبرته أن عالمنا مختلف ولا نصلح لبعض حزن ورحل، ولم أراه مرة أخرى. أحيانا أسمع أذان للصلاة الساعة 6 صباحا، وعندما أحاول ختم القرآن في رمضان كنت أسمع وشوشات في أذني وتنفس، وعند نومي على جنابة أسمع صراخهم بأذني وملاحقتهم لي ودخان أسود، وأصرخ أحيانا أشعر بأن صراخي خرج من الحلم. اللي يعرف ما هي حالتي يفيدني أرجوكم. آخر رسالة من سين دال: أنا شخص زوهري ولي اتصال دائم للعالم الآخر في أي مجال منذ صغري، هم مخلوقين مثلنا، هم أوفى من البشر في نظري، والحمد لله رزقني الله ببطانة صالحة إن شاء الله، فأنا زوهري من الدرجة الأولى وعمري الآن 37 سنة، لكن بنصح أهل كل زوهري يراعوه ويحافظوا عليه من عيون السحرة والمشعوذين اللي اسمهم الكشافين. طبعا الرسائل كتير، بس أنا اكتفيت بعرض نموذج بسيط لمعاناة الزوهريين في حياتهم، شيء حزين لكنه مخيف ومرعب، مجرد التفكير ان في ناس ما عندهاش ذرة إنسانية ولا رحمة، ممكن يقتلوا طفل بكل وحشية في سبيل تحقيق الربح أو للتحالف مع الشيطان. مهم جدا اني اوضح ان وجود الزوهريين من عدمه مش هو القضية اللي ببحث فيها، المهم ان كلنا ناخد احتياطاتنا. طالما في بشر عندهم قناعة ان العلامات دي طالما موجودة يبقى هو من حقه ان يخطف الطفل صاحب العلامات دي ويذبحه، ده شيء مخيف وشيء خطير. فوجود الزوهريين من عدمه مش قضيتي، انا قضيتي ان في سحرة ومشعوذين ممكن يرتكبوا جرائم شيطانية في اعز الناس لقلوبنا، لمجرد انهم بتنطبق عليهم الاوصاف دي اللي احنا بنقول عليها او اللي هم بيقولوا عليها زوهريين. من فضلكم خلوا بالكم، وبكررها احترسوا، التحذير مهم وواجب في الملفات من النوع ده، ارجوكم انشروها ووعوا الناس. اتمنى ملفات الغموض والرعب النهاردة تكون عجبتكم وفادتكم. انا حاولت اجمع معلومات كتير على قد ما قدرت، وحاولت ابسط الموضوع واخليه شيق برغم خطورته وغموضه. لو حابين اني اكمل في الحكايات دي كل المطلوب اكتبولي في الكومنتات كمل وانا هكمل. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو،
وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.